الله الواحد امين. من سفر الفروض في موسى النبي بركاته علينا امين. الاصحاح الثالث عدد 2. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار انوطت عليقة، ونظر إذا العليقة تترقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. عرفنا في المرة السابقة أن اشتعال العليقة دون أن تخترق كان إشارة إلى تجسد كلمة الله الابن الوحيد الأقنوم الثاني من الثالوث القدوس. فالنار ترمز للطبيعة الإلهية زي ما بيقول معلمنا بولس في رسالة العبرانيين، لأن إلهنا نار آكلة. والخشب بتاع العليقة أو الشجيرة رمز للطبيعة البشرية. وحصل هنا اتحاد بين النار وبين الشجرة أو العليقة الخشبية دون أن تتغير طبيعة النار ودون أن تتغير طبيعة الشجرة. النار استمرت في الاشتعال والعليقة استمرت في الإخضرار دون أن تحترق. الله ناداه من وسط العليقة، يبقى هنا ده الحلول الإلهي أو الحضرة الإلهية، ويقول له أنا إله أبيك، يبقى هنا الحلول ده عشان يرسله يرسل موسى لخلاص شعب الله من عبودية المصريين وعبودية فرعون اللي كان رمز للخلاص اللي أكمله المسيح اللي حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة إلهية كاملة وطبيعة ناسوتية إنسانية كاملة بكل خصائص الناسوت واللاهوت معا بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، زي ما رأى موسى النار المشتعلة في العليقة. يبقى خلاص البشرية من عبودية الشياطين اللي كان يرمز لهم بالمصريين أو من الشيطان رئيس هذا العالم كان يرمز له بفرعون، تم بالتجسد بأنه ابن الله صار ابنا للإنسان بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ ده برضو بيذكرنا بالمجمرة أو الشورية. الشورية بيوضع فيها خشب مشتعل. الشورية بنقول في اللحم طيشوري أو تيشوري إن هي رمز لجوف أو رحم السيدة العذراء أو العذراء عموما اللي حل فيها الإله الكلم، لأنه قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فالمولود منها قدوس، هو ابن الله وهو ابن الإنسان بآن واحد. هي حملت الإله الكلمة المتجسد في بطنها زي ما الشورية بتحمل الخشب المتوهج بالنار، واتحاد اللاهوت بالناسوت بيشبهوه أباء الكنيسة باتحاد الفحم بالنار، أو بتعبير أدق حسب تشبيه القديس كيرلس الأول عمود الدين زي اتحاد الحديد بالنار دون أن يفقد الحديد خصائصه ودون أن تفقد النار خصائصها. فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليق وقال موسى موسى، فقال ها أنا، فقال لا تقترب إلى هاهنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. لا تقترب إلى هنا، هو قبل كده مال مال يعني زي ما يقول حوض عشان يشوف المنظر، بس لا تقترب إلى هنا يعني يكفي ما رأيته، ما تقتربش أكتر من كده، تقترب لترى وتدرك السر الإلهي، لكن مش تقترب بقصد الفضول. اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. طبعا إيه اللي قدسها؟ قدسها الحلول الإلهي. اخلع حذاءك من رجليك، دي كانت امر لموسى بالخشوع والتوقير، لانه كان العبد في ذلك الوقت لما يدخل يقدم حاجة لسيده او يلبي نداء سيده يخلع الحذاء بره ويدخل حافل قدمه، زي الوقت لما في تحية مثلا في الدول الأوروبية واحد يخلع القبعة اللي على رأسه ويحني رأسه قليلا احتراما لشخص رئيس أو أكبر منه. الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، دي برضو بتذكرنا بأن حلول الابن الكلمة القدوس في عشاء العذراء القديسة مريم قدسها، لأن إذا كان الحلول الإلهي قدس شجرة وقدس الموضع كله يبقى كان بالحري حلول الله في إيه؟ في الإنسان، في شخص مريم العذراء اللي هي حملته وحل في عشاء الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، وما تقربش ما تقربش أكتر، يعني ما تهاجمش العذراء، لأن العذراء دي مكان مقدس وتقدست بإيه؟ بحلول الله الكريم. في البعض بينكروا قداسة الست العذراء، يقول لا دي كان مجرد إناء، لا أهو الموضع الذي أنت واقف عليه أرض المقدسة، ده الموضع كله مش بس العليقة تقدست، ده الموضع اللي أنت واقف فيه، وعشان كده ما تقتربش أكتر من كده. وده يذكرنا برضو بالتابوت، لما كان تابوت الرب محمول على عجلة وبيجرها ثوران، واحد اسمه عزة لما انشمصت الثيران اتهيأ له ان البكرة او العجلة هتنقلب بالتابوت، فراح سند التابوت بايد فراح مات على طول مجرد ما لمس التابوت، لأن التابوت هو الحضور الإلهي أو الحلول الإلهي واستشعاره. حتى أن داود انزعج وقال ليه ربنا عمل كده في عزة، وسمى الموضع ده فارس عزة، يقول لأنه اقتحم عزة، يعني ربنا اقتحم عزة. فبرضو حلول الإله الكلمة في الست العذراء قدسة، وهي برضو بنرمز لها بالتابوت. بس لو واحد يلمس العذراء يعني بعدم توقير، ده يبقى بيهين الله اللي هو ايه حل فيه، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. وده بيورينا برضو بيذكرنا بكلام القديسة إليصابات لها لما قالت لها مباركة أنت في النساء، ونفس اللقب اللي قاله لها رئيس الملائكة جبرائيل، سلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، الرب معك، الرب معك يعني فيك. وبرضو هي فهمت هذا، وعشان كده قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. طبعا أنا إله أبيك، كلمة إله دي إشارة لوحدانية الله، الله الواحد. أنا إله أبيك، أنا إله، هنا إيه الوحدانية أو التوحيد. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، دي فيها تلميح ضمني للتثليث، وما قالش إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وقبلها يقول إله أبيك، يعني هنا فيها تلميح ضمني للوحدانية وللتثليث بآن واحد، بس مش بالصراحة. يعني لو كان قال أنا إله أبيك إبراهيم وإسحاق ويعقوب بس، ما كانش يبقى فيه هنا إيه إشارة للتسليم. أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، دي لقيناها في الأصحاح 2 عدد 24، يقول فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني هنا لما بيقول له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني هتمم ميثاقي مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب إنه يخرج نسلهم من أرض العبودية. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. غطى وجهه دي تعبير عن المخافة وعن الخجل، طبعا ده شيء طبيعي. لو أي واحد مكان موسى، ما هو كان مال لينظر، لكن أول ما يعني إيه يعني الشجارة دي ما ننظر إلى العليقة دي أو أشوفها، لكن أول ما سمع أنا إله أبيك خاف أن ينظر على طول انتبه. وغطى موسى وجهه، ودي برضو بتذكرنا للشيروخيم اللي هم المخلوقات الروحانية ذو الستة أجنحة، فبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يسترون أرجلهم ويطيرون باثنين. إن كل الخلائق حتى الخلائق السمائية تخاف وتبتعد من قدام وجه قوته، لأن الله قدوس. يعني المخافة راجعة للقداسة الكلية تحت الله، لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم. يعني هنا الله رأى والله سمع والله علم. سمعت صراخهم من أجل مسخريهم، دي إشارة لأنه لما كانوا هم تحت مذلة الصخرة
ما كانش ليهم مسموح انهم يشتكوا من المسخرين، يعني ما كانش مسموح لهم ان يروحوا رؤساء المسخرين ويصرخوا ويقولوا ويتظلموا. يعني ممكن الانسان يبلغ به الظلم انه حتى مش مسموح له انه يتظلم او انه يعترض. وهنا الرب يقول حتى لو الرئيس الارضي ما سمعش صراخك انا اسمع صراخك، حتى لو ما كانش مسموح للمظلوم انه يتظلم الله يسمع صراخه وينصفه. والله يرى، رأيت مذلة الشعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. كلمة نزلت دي غريبة، الله مالئ كل مكان، هو ربنا ينزل ويطلع؟ ما لو نزل أو طلع يبقى محدود. واحد نزل يعني نزل من مكان إلى مكان آخر، يبقى هو كان في مكان محدود ونزل لمكان محدود آخر وترك المكان الأول. دي معنى نزل، نزل دي تعبير بشر. الله إزاي ينزل ويطلع؟ ده الله ملئ كل مكان، دي إشارة للتجسد. عشان كده احنا نقول نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأن. وهو الرب للمجد نفسه قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو في السماء بلاهوته، لكن النزول والصعود ده ايه؟ فقدنا شوف حتى في صلاة الصلح في القداس الكيرلوسي نقول وعند صعودك الى السماوات ايه؟ جسدية، لازم نقول جسدية، لان هو من حيث لاهوته هو في السماء وهو في الارض وكل مكان. وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ أنت تملأ الكل إلى هوت. فالصعود ده صعود مختص بالطبيعة البشرية مش مختص باللاهوت. فلما يقول فنزلت لأنقذهم هنا بيشير للتجسد، لأن فعلا المسيح نزل من السماء لينقذنا، مش من عبودية المصريين بالمعنى الحرفي، لكن من عبودية الشياطين. وأصعدهم من تلك الأرض، أرض مصر أرض العبودية، إلى أرض جيدة واسعة اللي هي ملكوت السماوات. ما هو صعد للسماوات وجلس على يمين أبيه عشان إيه؟ عشان صعد بينا وجلس بينا، زي معلمنا بولس يقول وأصعدنا معه وأقامنا معه وأجلسنا عن يمينه في السماويات في المسيح. فنزلت لأنقذهم وأصعدهم، نزلت لأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة. وواسعة دي برضو إشارة للحرية والاتساع ملكوت السماوات، لأن يقول في بيت أبي منازل كثيرة. ونقلنا من ضيق وحرفية الناموس لحرية الحياة الجديدة في ملكوت المسيح، لأنه كانوا في ضيق. ناموس العهد القديم كان ضيق، يعني على سبيل المثال كان هيكل واحد بس اللي يسجدوا فيه في أورشليم، ولازم هم اللي ينتقلوا، ما فيش سجود إلا في الهيكل زي ما قالت السامري. والرب جاوبها قال لها صدقيني يا امرأة تأتي الساعة وهي الآن ليس في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجدون للآب. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. كل مكان بقى نسجد فيه لله، وفي كل وقت نسجد لله بالروح والحق. إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. اللبن بالنسبة للأطفال هو الغذاء أو القوت الضروري. فاللي بتولده في المعمودية يقول عنهم القديس بطرس في رسالته يقول كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح. في المزمور يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. وكان تقليد الكنيسة زمان للمتعمدين بعد ما يتعمدوا الكنيسة تديهم كأسين يشربهم، كأس لبن وكأس عسل. إشارة انه اللي اتولد من المعمودية اتولد واخد طبيعة انسان جديد نقي زي الطفل البريء كأطفال مولودين الان، يعني حتى لسه اطفال ما ايه ما كبروش في السن ولا ابتدوا يتعلموا الكذب ولا الخطيئة من اي نوع، كأطفال المولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به للخلاص. والعسل رمز للحلاوة، حلاوة النعمة وحلاوة العهد الجديد وحلاوة أسرار الكنيسة، وبالأخص اللبن والعسل يرمزوا لجسد الرب ودمه اللي قال عنهم جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. حتى تذكروا في سيرة القديس جرجس المزاحم انه امه كانت مسيحية وكان ابوه غير مسيحي، فمرة واخدها الكنيسة وديته من لقمة البركة فكان في بقه زي العاتف، قال له ما لما لقمة البركة حلوة ازاي بهذا المقدار امال يبقى التناول قد ايه، فقال لها انا عايز اتناول، قال له انت مش مسيحي ما يتناولش غير لما تعمد الى اخره. الى ارض تفيض لبنا وعسلا، وقال تفيض دي اشارة ان جسد الرب يسوع ودمه موجود كل يوم وفي كل مكان، يعني ارض تفيض يعني بفيض يعني ايه بزيادة، وفعلا جسد الرب ودمه موجودين الى اخر الدهور وفي كل مكان، ذبيحة الجسد والدم الاقدسين موجودين، وكل اللي يتقدم ايه زي ما بيقول في اشعياء هلموا ايها العطاش الى المياه، واللي عاوز بلا فضة يأخذ خبزا مجانا. وزي ما قال برضو من يؤمن بي فلا يجوع، ومن من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلن يعطش أبدا. إلى أرض جيدة وواسعة برضو معلمنا بولس يقول بطرس يقول لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا الأبدي. ملكوت السماوات رغم أنه ضيق لكن النعمة واسعة خالص، يعني الباب ضيق لكن بعد ما يدخل من الباب الضيق إلى إيه اتساع. إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحسيين والأموريين والفريزيين والحويين واليابوسيين. وما ناقص هنا مجموعة سبعة من الأمم اسمها الجرجاشيين، هم سبع أمم ذكرهم أشار إليهم القديس بولس في أعمال الرسل الأصحاح 14. الجرجاشيين السبع أمم دول يقول لمعلمنا بولس يقولوا أهلك سبع أمم وأرض كنعان وأعطاهم أرضهم ميراثا لشعب الله. ليه إلى مكان الكنعانيين إلى آخر لغاية اليابوسين السبع أمم دول؟ لأن المؤمنين بالرب يسوع والمتعمدين بمعمودية الميلاد الثاني بيغلبوا الخطيئة في صورها السبعة. السبع أمم دول يرمزوا للحواس الخمس، الخطيئة اللي بتدخل الإنسان عن طريق الحواس الخمس، النظر، السمع، الشم، الفم، اللمس، دول خمسة، ويضيهم خطيئة القلب وخطيئة الفكر. سبع منافذ للخطيئة. الإنسان إيه؟ مدعو إنه يغلب الخطيئة في أي صورة من صورها السبع دول. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريين. طب ما هم بيصرخوا من زمان، ليه يقول والآن؟ والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ليه ما أتاش قبل كده؟ لأن لكل أمر زمان ولكل شيء تحت السماء إيه؟ وقت. والآن يعني وقت الخلاص بحسب التدبير الإلهي، لأن في التدبير الإلهي كل شيء له وقت. يعني نذكر مثلا إليصابات وزكريا صرخوا كتير إن ربنا يديهم ناس لغاية ما إيه كبروا في السن خالص ووصلوا درجة اليأس، لكن في الوقت المعين راح الملاك جبرائيل وبشرهم بميلاد يوحنا في الآن في الوقت الايه المعين. زمان قول في الأشياء أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه الحسن، في الحين الحسن. ورأيت الضيقة التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. قالها معلمنا بولس في غلاطي، كلمة فالآن دي بتوري انه في العناية الإلهية كل شيء له وقت، سواء في حياة المؤمن الخاص او في حياة شعب الله بصفة عامة او حياة اي شعب من الشعوب، كل حاجة بتدبير إلهي متقن. يقول في أعمال الرسل 17 يقول وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، يعني حتى مسكن الشعوب دي ليها أوقات معينة وليها إيه حدود مكانية معينة. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. طب وما تقدرش تخرجهم من غير موسى؟ لا، لابد من وسيط، والوسيط ده كان رمز للمسيح. فالآن هلما أرسلك، يعني إرسال الله لموسى ده كان رمز الإرسال الآب للإب، لما يقول الآب الذي أرسلني. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. ودي ليها معنى روحي تاني، إن المدعوين للخروج من مصر يعني من عبودية أرض الخطيئة إلى ملكوت السماوات محتاجين لواحد ايه ياخد ايدهم ويخرجهم، وده اللي في الكنيسة بنسميه سر الاعتراف. في مسيرة الانسان من ارض الخطيئة لملكوت السماوات محتاج لأب اعتراف او محتاج لمرشد روحي. فالآن هلما فأرسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر. وحتى الرب يسوع بعد ما اكمل الارسالية وصعد للسماء، التلاميذ 12 والرسل كملوا الايه العمل وقال لهم كما ارسلني الاب ارسلكم انا، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوا ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. طبعا ما ننساش انه اللي بيقول له ارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر ده كان في ذاك الوقت راعيا لغنم يسرون حميد، راعي غنم مدعو الوقت لانه يخرج امة بني اسرائيل من مصر الى ارض الكنعانيين. الرب يسوع أرسلوا الآب القدوس ليخرج كل المؤمنين به من كل أمة تحت السماء من عبودية الخطيئة والشيطان إلى ملكوت الله. وبرضو اللي أخذ بيد راعي غنم هو اللي أخذ بأيدي الاثنى عشر واختار معظمهم من الصيادين عشان يرسلهم الإرسالية العظيمة، مش من عبودية فرعون لكن من عبودية الشيطان اللي هي أصعب، ومن سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ تذكروا أنه هو قضى 40 سنة في قصر فرعون ابنا لابنة فرعون، وقضى 40 سنة في البرية كراعي غنم، وفي سن 80 بعد ما ربنا مرسه ودخله في امتحانات وتجارب، كانت 40 سنة الاولى تحكم فيها بكل حكمة المصريين كرجل بلاط ومهذب ومثقف ورئيس يرى الله، لكن هو راعي للغنم أتيحت له رؤية الله. لما بقى لوحده في البرية أمكن أن يرى الله. لكن وسط الاهتمامات والعظمة والمقابلات والبروتوكول بتاع قصر فرعون ما كانش ممكن يرى الله. وده تعليم لينا برضه، إنسان لما يتجرد من مشاغل ومظاهر وكبرياء وفخفخة العالم الكاذبة ويعيش في حياة بسيطة انفرادية مع الله، يبقى رؤية الله له ايه؟ متاحة. واذا كان امين في رعايته للقطيع اللي ربنا اتمنه عليه دي للرعاة يعني، يبقى الله يكافئه على امانته في الرعاية برؤية الله. فحتى ذاك الوقت كان موسى بقى في علمه ثقافة وحكمة وقداسة وشجاعة وإيمان بالله وصلة أعمق مع ربنا، وبعد ده كله يقول من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ ده يفكرنا بجدعون، لما تأملنا في جدعون قال له يا جبار البأس، قال له جبار البأس على إيه؟ ده عشيرتي هي الذل في منسة وأنا أصغر بيت أبي. قال له اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان، وانت شاعر انك صغير وانك ضعيف وانك جاهل وانك بلا امكانات، ما دام بلغت هذا المفهوم الابتدائي هتبقى صالح لايه؟ للعمل الالهي العظيم. برضو تذكرنا في الاحد الماضي لما بطرس قال للرب اخرج يا سيد او يا رب من سفينة لأني انسان خاطئ، فقال له لا تخف فمن الان تكون صيادا للناس. ساعة ما وصلت الحقيقة ذاتك وعرفت ان نفسك ولا شيء ومنتهى الضعف منتهى الجهالة، يبقى الله يأتمنك على الاعمال العظيمة. زي برضو لما علمنا بولس في رسالة كورنثوس يقول اما اختار الله جهال العالم ليخذل الحكماء والأبنياء، ليخذل الشرفاء والمزدرى وغير الموجود، ليبكر الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ونفس معلمنا بولس يقول إذ لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، فقال إني أكون معك. انت شاعر انك ولا حاجة، لكن انا معك، اني اكون معك، وهذه لك العلامة اني ارسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. اني اكون معك دي مفروض تكون مصدر القوة للخادم. لما الخادم يشعر بضعفه او بجهالته او بعجزه او بعدم كفايته ده كويس، لكن اني اكون معك دي تخليه يتجاوز ضعفه ويتجاوز نقصه ويتجاوز كل عيب فيه ويتشدد بالايمان، يقول له خلاص يا رب لما تكون معايا ايه يبقى لازم اقوم بالدور اللي ائتمنتني عليه والإرسالية اللي أرسلتني إليها. مش الواحد يقول لا خلاص أنا ضعيف أنا ضعيف ما أعرفش أعمل حاجة، ده يبقى صغر نفسي مش اتضاع. لأنه قال له إني أكون معك يبقى خلاص أبطل كل حجة، مش بعد كده إني أعترض تاني. إني أكون معك وهذه لك العلامة أني أرسلتك. إني أكون معك برضو دي قالها الإرمية لما قال له آه يا سيد الرب إني ولد، قال له لا تقل إني ولد لأني إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك. يقول ومد الرب يده إلى فمي وقال ها قد جعلت كلامي في فمك، إني قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وأسوارا من نحاس وعمودا من حديد. مدام ربنا معك ما تخافش، كونك تقول انا ضعيف حلو، انا فقير انا جاهل انا ولا حاجه كل ده كويس، لكن دي هتكمله، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. إني أكون معك، وهذه لك العلامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. حينما تخرج الشعب من مصر يعني ربنا بيقول له هتخرجهم وهتنجح في الايه؟ في المهمة. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل اللي هو جبل حريب، لأنه فعلا الله بعد كده لما خرج موسى بالشعب ظهر له على حريب واداله في الوصايا العشر والناموس على حريب. تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم. ما قال له؟ قال له أنا إله آبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. طب أنا هقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ يعني افرض هم حابوا يمتحنوني ويلخموني او يخلوني اتلبخ، يقولوا لي اسمه ايه اله ابائنا اللي بعدك ده، اقول لهم ايه؟ او عشان يعرف لما عاوزين يمتحنوني ويلبخوني، لما عاوزين يعرف اسمه ايه اله ابائهم ده، لان حتى مش عارفين اسمه، لانهم في ذلك الوقت كانوا مختلطين مع المصريين في عبادة الاصنام والنجاسات تحت المصريين. إذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيا الذي أهيا. وهكذا تقول لبني إسرائيل: أهيا أرسلني إليكم. أهيا ده اسم عبري معناها أكون، أو أنا الذي أكون، أو أنا الكائن. أهيا الذي أهيا، أنا الكائن الذي أكون، الله الكائن. لكن ما أقدرش أنا أقول أنا كائن، أو يقول الكائنات الحية أو الكائنات البشرية human beings. لا، البشري مش كائن، ولا أي خليقة مش كائن، ده مكون. الكائن معناها اللي هو لا يحتاج إلى كيانه إلى آخر، كائن بذاته. لكن كل حي غير الله ده مش كائن، ده مكون، لأن الله اللي ايه؟ اللي اداله الكيان. فأنا الكائن يعني أنا الكائن بذاتي، أنا أصل الوجود. الكائن معناها أزلي أبدي، مدام كائن يعني كائن في كل زمان، كائن يعني حياته منذ الأزل إلى الأبد ولا يستمدها من آخر. أهي الذي أهي، أنا الكائن الذي أكون. دي مشروحة في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا على الرب يسوع يقول الكائن والذي كان والذي يأتي، يعني اللي وجوده مالئ الماضي والحاضر والمستقبل من الأزل وإلى الأبد. فقال الله لموسى: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيا أرسلني إليكم. ده برضو بيذكرنا بالرب يسوع لما كان يقول لهم أنا هو، أنا والآب واحد. فكلمة أنا هو دي أهيا كانت تخوفهم، أقول أنت بتجدف، لسنا لأجل عمل صالح نرجمك بل لأجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله. يقول لهم أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوه إله أبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. أهيا ده الشخص الأول المفرد، لكن يهوه ده الشخص الثالث المفرد. الشخص الأول يسموه المتكلم والشخص الثاني يسموه المخاطب اللي هو أنت، والشخص الثالث المفرد اللي هو يسموه الشخص الغائب المفرد اللي هو هو. فلما قال آية ده الشخص الأول المفرد، لكن لما قال يهوى ده الشخص الثالث. يعني الله لما يتكلم عن ذاته يقول أهيا، لكن لما موسى يتكلم عن الله يقول يهوي. يهوي يعني هو، هو أرسله، هو الكائن اللي هو كائن أرسلني لغاية الوقت. حتى هو، حتى كلمة هو اللي هي تقرب ليهوي، هي تيجي فعل وتيجي اسم ضمير. يعني يقول أنا هو القيامة، إزاي أنا هو؟ هي في العربي كده، هو تيجي بمعنى فعل الكينون، مع ان هو ده شخص الضمير الغائب المفرد. انا هو، انا هو لا تخاف، لان كلمة هو دي اللي هي يهوه اللي هي الذي يكون، يعني انا اكون، انا هو I am او he is، يعني حق العربي لانه يقرب للعبري تلاقوا الضمير هو يجي بمعنى، يجي ممكن فعل يعني يساوي يكون. انا هو القيام، مش انا اكون القيام، كيف كده؟ تقول بني اسرائيل يهوى اله ابائكم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب ارسلني اليكم. يهوى يعني يكون، الذي يكون، الكائن بذاته. هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. يبقى هنا اسم الله ذكره لموسى في صورتين. الصورة الأولى مختصة به إن هو الكائن أصل الوجود الأزلي الأبدي الذي لا يحتاج في كيانه أو في وجوده إلى آخر، الكائن. والصورة الثانية إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. الصورة الثانية إن هو إن الله منتسب إلى القديسين الأبرار الصديقين اللي عاشوا في طاعة الله، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. يعني الله بينسب ذاته للصديقين والقديسين والأبرار، ودي فيها صلة محبة. إنه هو إن كان الكائن اللي لا يحتاج إلى آخر، لكنه هو بمحبته بينسب نفسه للإيه؟ للأبرار والصديقين والقديسين. يقول أنا إله إبراهيم، أنا. يعني في هنا دي إشارة مودة ومحبة وصداقة بينه وبين إبراهيم. حتى إبراهيم نفسه اسمه خليل، خليل الله، يعني خليل يعني صديق. هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. دور فدور يعني جيل فجيل. يقول فلان من دوري، يعني من جيلي. يعني اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم. ظهر لي برضو اشارة للظهور الحقيقي اللي هيتم في ملء الزمان، زي ما بنقول في القداس وفي اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس. الظهور الحقيقي يقول عنه القديس يوحنا في بداية الرسالة الاولى بتاعته، يقول الذي رأيناه بعيوننا الذي سمعناه بأذاننا ولمسته أيديه. ده في الايه؟ في سر التجسد. ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقان. يعني هنا الرب حصلوا الخطة اللي يسير عليها. يعني حتى في الإيه؟ الحكومة في حاجة اسمها التخطيط والمتابعة. حطيله الخط، قال له أول حاجة هتروح تقابل شيوخ إسرائيل وتقول لهم إله أبائكم. قال له طب هيقولوا لي مين ده اسمه إيه؟ جاوبه أنا الكائن وأنا إله أبائكم اللي أعطيت ميثاق لأبائكم، وأعطيت إبراهيم قلت له لك ولنسلك في هذه الأرض اللي هي أرض إيه؟ كنعان. ونسلك هيكون يتغرف في أرض غريبة 400 سنة اللي هي أرض مصر إلى آخره. وهأخرجه وهتجمع الشيوخ فهيسمعوا القولك وتاخدهم تدخل بيهم إلى إيه؟ إلى فرعون. حطلوا الخطة كاملة. وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا أو وفانا أو قابلنا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا. طبعا أرض كنعان أكثر من 3 أيام، ده 3 أيام من مصر أجيبهم سينا بس ماشيين على أقدامهم. يعني لما تحسبوا الواحد هيمشي قد إيه في اليوم هتلاقوا 3 أيام يدوبك هتوصلهم سينا، مش أرض كنعان. وليه 3 أيام؟ يعني هم ما قالوش لفرعون بصراحة، وده ربنا اللي قال لهم كده، ما قالوش أنا هسيبك على طول مش هنرجع لك تاني. فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا. صحيح ما قالولوش هنرجع تاني، لكن مدام 3 أيام ونذبح يبقى هما الكلام في احتمال ايه؟ مدام 3 أيام يعني بسيطة، روحوا 3 أيام وثلاث أيام راجعي بس 6 أيام وقت. ال3 أيام دي بتذكرنا بال3 أيام اللي قضاها الرب يسوع فين؟ في القبر. لأنه الانتقال الحقيقي من عبودية مصر أرض الخطيئة إلى أرض كنعان اللي هي ملكوت السماوات تم بموت المسيح وبقبره 3 أيام. هو ده العبور الحقيقي من مصر بالمعنى الروحي إلى كنعان بالمعنى الروحي بذبيحة المسيح. أن يقول ونذبح للرب إلهنا، نذبح للرب إلهنا، إنه الانتقال من عبودية الخطيئة إلى حرية مجد أولاد الله يتم بذبيحة المسيح اللي صلب وقبر وبعد 3 أيام قام من بين الأموات. ولما قالوا له 3 أيام في البرية يعني هنا في إخفاء لحقيقة الأمر. برضو الرب يسوع عشان يخلصنا وينقلنا من العبودية إلى الحرية أخفى لاهوت عن الشيطان. وكان كل ما الشيطان يحاول يكتشف لاهوت الرب، الرب يجاوبه بالضعف الايه؟ البشري. يقول له ان كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة ان تصير خبزا، يقول له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. يقول له اعطيك هذه كل ان خرجت وسجدت لي، يقول له مكتوب للرب الهك تسجد كعبد وكانسان. يقول له الق نفسك الى اسفل، يقول له مكتوب لا تجرب الرب الهك. فتن الرب يخفي لاهوت عن الشيطان لغاية الصليب. ولما الشيطان حكم على الرب بالموت ظنا منه ان انسان، حكم على الشيطان. لانه هنا لما الشيطان تسبب في موت المسيح صلبا ادين الشيطان، لانه المسيح لم يفعل خطية واحدة ولو جد في فمه موت. فكل إنسان الشيطان بيموته بالخطيئة، يقول له أنا مال أنا بغويلك إن هو بيطوعني هو خاطي، وقلت الخطيئة موتي خلاص النفس التي تخطيها تموت. لكن يبقى الرب يسوع موته عشان إيه؟ وهو بلا خطيئة. فقبض على الشيطان وقيد. ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية. يعني برضو قال له صحيح شيوخ هيطلعوك وروح معاك لفرعون، بس فرعون مش هيطلعك. لا يدعكم تمضون ولا بيد قوي، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم. برضو فأمد يدي هنا تعبير بشر، هو ربنا له يد واليد كده وبعدين هيمدها كده. أمد يدي دي إشارة للإيه؟ للتجسد، لأن يد الله تعبير عن المسيح. المسيح قوة الله، زي في المزمور يقول يداك صنعتاني وجبلتان، وربنا له ايدين وعينين واثنين. يداك يعني في الابن الروح القدس، زي ما في المزمور يقول يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، يمين يعني إيده اليمين يعني المسيح، زي ما معلمنا بولس في أول كورنثوس الأولى يقول أما نحن فنكرت بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونين جهالة، بالمسيح قوة الله وحكمة الله. فالمسيح قوة الله لأن اليمين رمز القوة، فيقول أمد يدي للتجسد. ليه؟ لأن اليد الممدودة تبقى مرئية وظاهرة، ما واحد يمد يده تبقى اليد ايه ظاهرة، دي التجسد، انه بالتجسد الغير ظاهر هيبقى ظاهر، الغير مرئي يبقى مرئي. أمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها. وفعلا الرب يسوع بصليبه عمل أعظم أعجوبة، عجوبة الخلاص، أنه بالصليب نقلنا من الخطيئة ومن الموت إلى البر والحياة. حتى مر الرب يسوع في يوحنا 8 يقول لهم إن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال نفسها لكي تؤمنوا أني في الآب والآب فيا. يعني الصليب أعظم آية، لما لو أمنتوا بالصليب وتثقوا بمحبة الله اللي بذل ابنه الوحيد على الصليب هتقولوا فعلا وتآمنوا فيه، أنه محدش يعمل كده غير، محدش يحب آخر ويموت عن آخر ويفدي يموت عشان يحيي آخر غير إن كان عنده محبة إلهية غير محدودة. فأعظم عجوبة هي عجوبة الصليب، عشان كده لما قالوا له يا سيد نريد أن نرى منك آية قالوا لهم جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام هكذا ابن الإنسان يكون في قلب الأرض 3 أيام. هي دي أعظم آية، آية الصليب، آية الخلاص، وأعظم عجوبة اللي تخلص كل من يؤمن من كل جنس ومن كل جيل ومن كل مكان ومن كل أمة تحت السماء، هي دي الآية اللي تخلص. فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يخلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. طب ايه بقى حكاية الفضة والذهب والثياب دي؟ دي ليها معنى ايه؟ ليها معنى مباشر بسيط سهل، وليها معنى روحي غير مباشر. هما كانوا في سخرة، سخرة يعني بيشتغلوا ويتعبوا بدون ايه؟ بدون اجر. فيقول حتى الظلم انكم اشتغلتوا بدون اجرة خليكم انتوا طالعين تاخدوا اجرتكم منه فضة وذهبا وثيابا، واعطيكم نعمة، فالنساء المصريات هيدوكوا ايه؟ الحاجات دي وعوضوكوا عن السخرة. وهدول انا مظلوم، انا اتخطوني في الدرجة، انا كان زمان مهيتي بقت الوقت ربنا مش هيسيبك بقى، برضه هيعوضك التعويض المادي البسيط الزائل ده اللي ملوش قيمة، برضه مش هينسى ربنا. ده يقول في الناموس لا تكون مثورا دارسا، مدام ثور بيدرس وتعبان ما تحطلوش كمامة في بقه، عشان كل ما يتعب يوطي بقه ياكل من الايه؟ من السنابل ومن القش اللي بيدرسه. ألعل الله تهم الصرام المعلم لورس، أم أنه من أجلنا مكتوب، إنه من مطلقة من أجلنا مكتوب. والمعنى الروحي إنه الرب يسوع لما أخرجنا من عبودية المصريين الحقيقيين هم الشياطين إلى أرض كنعان الحقيقية اللي هي ملكوت السماوات ومجد وحرية أولاد الله، مش بس أخرج المؤمنين به، لأن المؤمنين به من بني إسرائيل ومنهم التلاميذ والرسل 12 و72 دول برضو كرزوا في الأمم وجابوا الأمم اللي هم كانوا زينة الشياطين، يعني بيفتخر بيهم الشيطان، زي ما الست مثلا لابسة حلي ذهب وفضة ومتزينة وتقول ده زينة بتاعتي. برضو الشيطان كان متزين بأولاده من الأمميين الوثنيين اللي هم عايشين في الخطيئة، كانوا زينة للشيطان وإقليل له. برضو دول بكرازة الرسل بكرازة المؤمنين من بني إسرائيل سلبوا الشيطان من الزينة بتاعته وبقوا إيه هم تزينوا بيها اللي هم الرسل. يعني الرسل تكللوا وتزينوا بنفوس غير المؤمنين اللي آمنوا من الأمم ومن الوثنيين، واللي كانوا قبلا زينة للشياطين زينة على المصريين بقوا زينة وإكليل للرسل والمؤمنين بالرب يسوع، زي ما في فيليبي يقول معلمنا بولس يا فرح وإكليلي أنتوا إكليلي، إكليل ده من ده، يعني أنتوا على رأسي زي الإكليل لأن قدام المسيح هفتخر بيكم، المسيح هيكلمني لأن أنا كرست ليكم ودعيتكم للإيمان. فتسلبون المصريين، يعني تسلبوا الشيطان. ده برضو الرب يسوع لما قال ما دام القوي متسلحا في داره تبقى أمواله في أمان، ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه ينزع سلاحه الذي يتكل عليه ويغلبه ويجرده من إيه من غنائمه. مين غنائم الشيطان؟ النفوس اللي كانوا خاضعين ليه، مش اسمه رئيس العالم؟ حتى في يوم في القيامة في التمثيلية بتاعت القيامة نقول وسبى الجحيم سبيا وكسر متاريسه الايه الحديد، كسر مصاريه نحاس، لان كنا سبايا في الجحيم سبايا الشيطان. والرب يسوع يقول سبى سبيا، يعني اللي كانوا مسبيين في الجحيم المسيح سباهم، اللي كانوا سبايا الشيطان بقوا سبايا يسوع، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا ونقلهم من الجحيم إلى الفردوس، وبدال ما كانوا زينة الشيطان بقوا زينة الرسل اللي كرزوا بالإيمان المسيحي في كل العالم وسلبوا المصريين، يعني جردوا الشيطان زي ما في كولوس يقول إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم ظهارا ظافرا بهم فيه. جرد الرياسات والسلاطين زي ما يبقى في محاكمة لضابط عظيم في الجيش ولو انت خاين يعملوا له محاكمة وتجريد، تجريد يعني يروحوا كل الايه النجوم والنسر اللي على اكتافه وروحوا ايه جردوه وروح شايلينها منه ويقولوا جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، يعني بقوا بلا كرامة وبلا فخر وبلا اكليل. فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لي لم يظهر لك الرب. خدوا بالكم موسى بيحتج وبيستعفي من المهمة أكثر من مرة، زي واحد بيتحجج وكل ما يفندوا الحجة بتاعته يروح طالب إيه بحجة تانية. يعني أول حاجة يقول له من أنا حتى أذهب إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل من مصر، أول حاجة يحتاج بضعفه وبعدم كفاءته. برضو الرب جاوبه بطول بال وقال له أنا هكون معك. بعد كده قال له طب أنا هقول لهم إله أبائك ما يقولوا لي اسمه إيه، برضو جاوبه قال له أنا اسمي الكائن وأنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وحط له الخطة وتاخد الشيوخ وتروح لفرعون وفرعون مش هيستجيب من اول مرة وكده. برضو هنا يحتاج ويقول ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، مع انه مما سبق هيبان انهم هيسمعوا، ربنا قال له هيروح معاك لفرعون، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب برضو بطول انا ولطف ما هذه في يدك؟ فقال عصا، العصا اللي برع بها الغنم وانا حلت غيرها. فقال اطرحها الى الارض، فطرحها الى الارض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها،